البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. في ذكرى هجرة الحبيب محمد صلوات الله عليه وعلى آله في بداية عام هجري جديد، من المناسب أن نتحدث عن بعض الدروس والعبر والعظات التي نستفيدها من هذه المناسبة العظيمة، لأن المناسبات هي من أعظم ما يشد الإنسان إلى الله إذا ما استغلت بالشكل المطلوب، ويشد الإنسان إلى هويته وإلى قيمه ومبادئه وأخلاقه. وذكر الهجرة من أعظم المناسبات التي تشدنا إلى الله سبحانه وتعالى وإلى هداه وإلى رسول الله وإلى الإسلام. ومن الدروس التي نستفيدها وهي كثيرة جدا، أولها أن أساس الدين هو الثورة على الظلم وتحرير المستضعفين، لأن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله عندما بعثه الله بالرسالة الإلهية كان قبل ذلك يسمى في قريش بالصادق الأمين، كان يصلي ويتعبد في غار حراء ولا يتم الاستنكار عليه، وكان الجانب الإيماني لديه هو جانب عبادي، لم يكن هناك أمر بمعروف ولا نهي عن منكر ولا مواجهة للطغاة وللظالمين، بل انعزال عنهم. ويعبد الرسول في غار حراء يتعبد لله حنيفا مؤمنا مسلما على حنيفية إبراهيم عليه السلام، فلم يستنكر عليه كفار قريش ولم يلوموه ولم يهاجموه، بل كانوا يسمونه بالصادق الأمين. وهذا يعطينا درس أن الجانب العبادي وحده لا يستنكر عليه الطغاة إذا لم يكن لديه جانب عملي، جانب حركي، جانب جهادي، جانب أمر معروف ونهي عن منكر. فنجد أن رسول الله بعد أن بعثه الله بالرسالة، وفي تلك الرسالة صلاة، فيها صيام، فيها زكاة، وفيها جهاد، فيها أمر بمعروف ونهي عن منكر، ووقوف في وجه الظالمين. هذا الجانب لم يعجب كفار قريش، ولذلك غيروا حتى اسم النبي، واسموه بالكذاب، بالمجنون، بالساحر، اتهموه بمختلف التهم، قالوا إنما يعلمه بشر، قالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة، قالوا عنه الكثير من الأشياء. لماذا؟ لأنه جاء ليحرر المستضعفين من هيمنة المستكبرين، جاء ليحرر العبيد الذين استعبدوا والمقهورين الذين قهروا والمظلومين الذين ظلموا، فتحركوا ضد هذا الدين وضد رسول الله. فنجد هنا أن الجانب الأهم دين الإسلام هو التحرر من الطغاة والظالمين. وقد كان كفار قريش ومن في قريش يرون أنه لو أتى نبي إليهم لكانوا من أعظم الناس إسلاما وإيمانا ونصرة معه وله. الله تعالى يقول: وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين. لكن عندما جاء النبي بذلك الهدى الذي تمنوه، بذلك الذكر الذي تمنوه، وفي ذلك الذكر أنه يجب أن يتحرر المستضعفون من المستكبرين، فكان أن انقلبوا على ما قالوا عنه فكفروا به فسوف يعلمون. وبالتالي هنا نفهم الدرس الأساسي أنه لا بد من مواجهة الطغاة والظالمين والمستكبرين، فهذا جزء أساسي من دين الله وهو الجانب الأهم في دين الله. ذكر الهجرة النبوية محطة للارتباط برسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله، والارتباط بالأنبياء الذين جاء النبي، وهو عبارة عن حلقة من سلسلة طويلة من الأنبياء جاء النبي على خطهم على نهجهم وعلى رسالتهم، وتحرك فيما تحركوا فيه. وأراد الله سبحانه وتعالى أن نكون مرتبطين بشكل قوي برسول الله وبرسل الله من قبله، وتلك المناسبات كمولد رسول الله وكالهجرة تربطنا برسول الله، تشدنا إلى رسول الله، تذكرنا برسول الله لنعود إليه، ندرس حياته، لأننا أمرنا أن نقتدي به في كل شيء في هذه الحياة. نستفيد من ذكر الهجرة النبوية أن الهجرة عبارة عن تحول في تاريخ البشرية، وليس في تاريخ العرب فقط، إنما في تاريخ البشرية كلها، لأن الإسلام الذي جاء به رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله كان دينا للعالمين ورسالة للعالمين، والنبي رسول للعالمين، والقرآن كتاب للعالمين. وتحول الرسالة الإلهية من مكة إلى يثرب إلى المدينة وتحول في تاريخ البشرية كلها، وهذا كان المفترض لو تحرك المسلمون كما أراد الله وكما أوصاهم ورباهم عليه رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، لكان الإسلام هو المسيطر والمنتشر والمهيمن بالقيم بالمبادئ بالأخلاق الإلهية. فالهجرة عبارة عن تحول من مرحلة إلى أخرى، تحول من مرحلة الدعوة في مكة وإشهار الدين في مكة إلى مرحلة المواجهة، الجهاد، الانتصار، تأسيس الدولة كما أراد الله سبحانه وتعالى. لم تكن الهجرة عبارة عن عملية انتقال من موطن إلى موطن فقط، إنما عبارة عن تحول تاريخي للإسلام وهدى الله سبحانه وتعالى، ومشروع الرسالة الإلهية من حالة إلى حالة، من حالة الضعف إلى القوة، من حالة عدم الجهاد إلى الجهاد، إلى الثورة ضد الطغاة والمجرمين والمستكبرين. في ذكر الهجرة نستفيد أيضا دروس أخرى وكثيرة. من تلك الدروس نعرف أساليب الباطل وأساليب أنصار الباطل متحركين مع الباطل. من خلال الأساليب التي وجه بها رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله نعرف أساليب الباطل في كل زمان وفي كل مكان. عندما بعث النبي أول حرب شنت عليه هي الحرب الإعلامية، بعد أن أعلن رسالته وأعلن دعوته للناس توحيد الله شنت عليه الكثير من الحروب الإعلامية، دعاية تشويه كما قال الله سبحانه وتعالى، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا، ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، دعايات كثيرة جدا تشويه إعلامي، وهذه أول الحرب. الآن أمريكا تبدأ الحرب بإعلام بتشويه بدعايات، إسرائيل كذلك، بريطانيا كذلك. إذن الباطل لم يغير إلا من مسمياته، وإلا فالأساليب هي نفس الأساليب. شنت على الرسول صلوات الله عليه وعلى آله حرب إعلامية، حتى قيل أن رسول الله ذات يوم وهو يمشي في شوارع مكة وجد عجوز كبيرة في السن تحمل حملا كبيرا من الحطب، فرحمها وأراد أن يخفف عنها وطلب منها أن يحمل عنها حزمة الحطب، فأذنت وحملها ومضى أمامها حتى أوصلها إلى باب بيتها. وعندما وصلت اعتذرت له أنها لا تستطيع أن تقدم له مكافأة على أنه حمل لها حمل الحطب، ولكنها قالت له أنا سأمنحك نصيحة بدلا من المال الذي لا أملكه. هذه النصيحة أن هناك في مكة رجل يسمى محمد سفه أحلام قومه وسب آلهتهم وأنكر عليهم، ونصيحتي إليك أن لا تقعد معه وأن لا تسمع الكلام منه أبدا. ومن هذا نعرف أن الدعايات والتشويه قد وصل إلى أخبئة العجائز، إلى الأماكن البعيدة والنائية، إلى كل مكان، الكبير والصغير قد سمعوا بتلك الدعايات تلك الأباطيل وصدقوها. وعندما أخبرها النبي صلوات الله عليه وعلى آله أنه هو محمد آمنت به أسلمت به. فمن هنا نعرف أن أول أسلوب يستخدمه الباطل هو أسلوب الإعلام والتشويه، يحاول أن يشوه أهل الحق وأن ينسب إليهم ما ليس فيهم، وأن يكذب عليهم، أن يفتري عليهم. وعندما يفشل الباطل في ذلك الأسلوب يتجه إلى أساليب أخرى سنتحدث عنها إن شاء الله في الحلقات القادمة. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.